إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الله سبحانه وتعالى أمر النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين كما فسره المفسرون أي الموت، أي اعبد ربك حتى يأتيك الموت ويتوفاك الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر أمر للنبي وأمر لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه أمر لجميع المسلمين، فبعض الأوامر ربما وجهت إلى قدوتنا حتى نقتدي به في ذلك الأمر، وحتى يعقل المسلم ويقول: إذا كان النبي الكريم وهو من هو أمر بذلك، فغيره ممن هو دونه أولى بهذا الأمر. فإذا أمر النبي الكريم بأن يستقيم على صراط الله عز وجل وعلى عبادته حتى يأتيه اليقين، فكذلك جميع المسلمين. من هنا نعلم خطأ بعض الناس في حق مرضاهم عندما يكون الإنسان في حال ضيق أو حال مرض أو تعب أو تجرى له عملية أو يقع لأحواله نوع من الخبط أو الخلط، فإنه لا يستثنى من عبادة الله عز وجل إلا ما بينه الشرع. ومن هذه الأمور التي يؤمر بها الإنسان ولا يجوز له تركها إلا إذا فاضت روحه، الصلاة. وهنا يقع بعض الناس في خطأ كبير، يصاب بمرض، فبعضهم ربما ترك الصلاة وهو محافظ عليها، وهو لم يكن يتركها قبل، لكن ينظر إلى حاله أنه لا يستطيع أن يقوم من على سريره، أو ربما نظر إلى أنه يقع منه البول، وبعضهم ربما يتحمل البول معه إذا كان مريضا في كليته أو غيره، فيقول بأنه نجس وبالتالي يترك الصلاة، وبعضهم ربما لا يستطيع أن يقوم فيتوضأ فيترك الصلاة، ويأتيه أقاربه ويزورونه ولا يبينون له حتى أنه ربما مات وهو تارك للصلاة، وتلك مصيبة كبيرة أن يموت الإنسان على ترك الصلاة، لأن الشريعة الشريفة بينت أن الصلاة يأتي بها الإنسان بقدر استطاعته كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فالنصوص تدل على عموم وجوب الصلاة على المسلمين ما دامت عقولهم فيهم، ما دامت أرواحهم في أجسادهم فإنهم مطالبون بها. إلا أن يجن الإنسان فإنه رفع عنه قلم التكليف، لكن إذا كان عقله باقي وهو على سريره ولو كان مشلولا فإنه تجب عليه الصلاة بالهيئة والكيفية التي يستطيعها. لذلك من المصائب أن الناس عندما يزورون مريضا وبينهم وبينه قرابة، ربما كان أباه وهو ربما كانت حالته قريبة من الموت، فيتركه يموت وهو لا يصلي ظنا من بعضهم أنه لا يجب عليه، وظنا من آخرين أو إهمالا من الآخرين، وظنا في بعض الأحيان من المريض أنه إذا كان ثيابه متنجسة فإنه كيف يصلي وهو لا يستطيع أن يغيرها أو أن يبدلها، وليس معه أحد ولا يستطيع أن يقوم فيتوضأ، ولا عنده تراب فيتيمم منه. فينتج من ذلك كما قلت أن مجموعة من الناس الذين كانوا مداومين على الصلاة في صحتهم أنه عندما يأتيه المرض يترك الصلاة ويموت تاركا للصلاة وهو لا يدري أن ذلك أمر عظيم، وأن الصلاة لا تسقط عنه إلا إذا ذهب عقله كأن دخل في غيبوبة كما يقول بعضهم ثم يموت فلا شيء عليه. ولكن إذا كان حسه وعقله موجودا فإنه يصلي كما سنبين ولو بعينيه. لذلك أيها الإخوة، حال المرض حال يعني يمر علينا أو يمر على أقربائنا، نسأل الله أن يعافينا جميعا. لذلك ينبغي أن نتعلم تلك الأحكام حتى لا نقع في تلك البلية، لأن الإنسان إخواني إذا كان قريبا من الموت أحرى به أن يكون حريصا أن يموت على الطاعة. إن من علامات حسن الخاتمة أن يموت الإنسان على طاعة، أن يموت الإنسان وهو صائم وهو ساجد وهو في الحج وهو على طاعة، كما أن من علامات سوء الخاتمة أن يموت الإنسان على معصية، أن يموت وهو يشرب الخمر أو يموت وهو في حالة زنا أو في غيرها من المعصية. نسأل الله تعالى السلامة في الدنيا والآخرة. ولذلك المريض إخواني أحوج ما يكون إلى المحافظة، بل ينبغي إذا كان يهملها قبل أن يكون أشد حفاظا عليها عندما يرى أن الأجل قد دنا أو عندما تكون حياته معرضة للخطر، حتى يلقى الله سبحانه وتعالى على طاعة. فالواجب على المريض أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وينخلع من ذنوبه، ففي بعض الأحيان يكون المرض فرصة للإنسان حتى يرجع إلى الله سبحانه وتعالى بدلا من أن يأخذه على غرة. في بعض الأحيان يموت الإنسان مرة واحدة سكتة واحدة وربما لا يكون مستعدا، لكنه في بعض الأحيان وهذا من حكم الله سبحانه وتعالى أنه ربما يمهد للإنسان وربما يعافيه. نسأل الله أن يعافي جميع مرضانا، لكن الإنسان معرض للخطر. ليس معناه أن أي مريض أنه سيتوفى في مرضه ذلك، لكن إذا دنا الخطر من الإنسان ينبغي أن يكون أكثر استعدادا للقاء الله سبحانه وتعالى بأن ينخلع من ذنوبه وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن ينخلع مما عليه من المعاصي أو الحقوق أو الديون. فإن كان عليه دين لا يعرف إلا من جهته فيوصي به ويبينه. فبالتالي للمريض أحكام ينبغي أن يتعلمها الإنسان لنفسه أو لغيره، حتى إذا وقع لقريب له شيء بين له ونصحه، فإن رآه لا يصلي ينصحه ويبين له أنه يصلي على الحال التي يستطيعها. فمن حكمة الله أيها الإخوة المسلمون أن الله سبحانه وتعالى جعل التكاليف بقدر الاستطاعة. وتلك الآية أو جزء آية يبين تلك القاعدة: فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعتم، أي اتقوا الله بقدر استطاعتكم. وتوضح الآية الأخرى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي أنه لا يكلف الله نفسا تكليفا من التكاليف إلا وهو في سعته وفي مكنته وفي طاقته وفي قدرته. وأن الله سبحانه وتعالى لم يكلف عباده بالمستحيلات وبما يعجزهم، فإنه رب رحيم رؤوف سبحانه وتعالى. والنموذج في الصلاة كما بينت أن المريض إذا كان يستطيع، فالمرض أنواع، فربما يمرض الإنسان مرضة خفيفة يستطيع معها وإن كان بنوع تعب أو مشقة أن يقوم فيتوضأ ويقوم فيصلي ويركع ويسجد ويأتي بالأركان المعروفة، فلا بد أن يأتي بذلك إن كان مستطيعا، وهذا لا يكون إلا في المرض الخفيف. لكن ربما اشتد عليه المرض فأقعده على سريره فلا يستطيع أن يتحرك إلا بمشقة فوق طاقته، فحينئذ يقال له: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. وقد بينت السنة الشريف فصلت، فإن الكلام في القرآن يأتي مجملا وتأتي السنة، والتطبيق العملي لرسول الله صلى الله عليه وسلم موضحا ذلك الحكم وذلك الأمر. فالنبي يقول للصحابي: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا. يعني واحدة واحدة، صل قائمة إن كنت مستطيعا، فإن هذه أركان لا يحل للإنسان إن كان مستطيعا أن يتركها، فلا تصلي من جلوس وأنت مستطيع إلا في النافلة. فإن لم تستطع فقاعدة، وتومي بالركوع، تومي أي أنك تجعله وسطا بين قاعدتك وبين الأرض، ثم تأتي إلى السجود. فإن استطعت أن تضع رأسك على الأرض وضعتها، فتأتي بالسجود كاملة، بمعنى أنه إذا ارتفع عن المريض ركن لا يلزم ارتفاع الأركان كلها، ففي بعض الأحيان يشق على الإنسان القيام فقط، لكنه يستطيع أن يحرك جسده وهو جالس في هيئة الركوع، ويستطيع أن يسجد أيضا، فلا بد أن يأتي بما يستطيعه، لا أنه يمتنع عن الأركان كلها إلا إذا كان لا يستطيعها كلها. ففي هذه الحالة فإن لم تستطع قاعدة فعلى جنب، موجها إلى القبلة إن استطاع، على جنبه الأيمن إن استطاع، فإن لم يكن فالأيسر، فإن لم يستطع فعلى أي جهة. والرواية الأخرى: فإن لم تستطع فمستلقيا، أي على ظهره، لأنه في الرواية اللي قبل فعلى جنب. طب إن لم يستطع أن يصلي وهو على جنب لا يستطيع أن يتحرك فمستلقيا، وإن استطاع أن يومئ ويحرك جسده حرك، فإن لم يستطع فلو لم يكن إلا عيناه حركهما إشارة إلى الركوع أو السجود، كأن يغمض عينيه ويشير بعينيه هكذا إشارة إلى أنه يركع أو يسجد، يفعل ما استطاع. فإن لم يستطع حتى هذا ولو بقلبه، فما بعد ذلك شيء إلا أن يكون الإنسان في غيبوبة، والغيبوبة مرفوع عنه القلم في تلك الحالة. وأيضا إذا دخل في غيبوبة وقتا ما قليل، فعندما يقوم يقضي ما فاته، إلا أن تطول تلك الغيبوبة عدة أيام، ف فحينئذ يصبح حكمه حكم المجنون الذي إذا جن في فترة الجنون ترفع عنه تلك الأحكام، ثم إذا عاد إليها عقله أمر بها. ولذلك أيها الإخوة، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فبسبب عدم الفهم وعدم الفقه يموت الإنسان وهو تارك للصلاة، وترك الصلاة كبيرة من أكبر الكبائر، فيكون ختامه يعني نسأل الله أن يرحم الجميع. لكنه لا ينبغي لإنسان أن يفعل ذلك، لأن الناس بعضهم كما قلت يعني في بعض الناس حتى ربما لا يكون عنده خير بل يكون عنده شر، فربما يأتي إلى المريض بدلا من أن يوصيه بالخير ويأمره بالمعروف ويأمره بأداء الأمانات إلى أهلها، ربما أمره بمنكر، فأمره بأن يحرم فلانا وبأن يفعل وصية خطأ لوارث من الورثة، وبأن يفعل وبأن يمنع كذا ويحرم الوارث الفلاني بحيلة ويفعل بدلا من أن يأمره. يأمرون بالمعروف، من صفة المؤمنين أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن المنافقين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وهذا الرجل ربما يكون في ختام حياته، وهذا كالشيطان يأتي يريد أن يختمه، فهذا من العجائب التي يصاب بها الناس. يعني ألا كف لسانه إن لم يكن لديه خير فليكف لسانه، وإن كان عنده خير فهو أحوج ما يكون إلى الخير في تلك الساعة التي ربما يلقى بعدها ربه سبحانه وتعالى. الإنسان إخواني ينبغي أن يكون حريصا أن يلقى الله سبحانه وتعالى بطاعة من الطاعات، وهذا معنى حسن الختام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا جميعا. فلذلك ينبغي الإنسان أن يكون يعني صاحب خير أينما حل، إذا زار مريضا، إذا رأى مسكينا، إذا بعض الناس تجد فيهم خيرا أينما حلوا، وبعض الناس تجدهم شؤما، والشؤم هو الشر الذي يفعلونه، شؤما أينما حلوا، شؤم المعصية، فإما أن يفعل المعصية وإما أن يأمر بها. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة في الدنيا والآخرة. أقول قبلي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، كذلك بالنسبة لطهارة المريض، إذا كان لا يستطيع أن يتوضأ فيمكن أن يتيمم، بأن يؤتى له بشيء من التراب يتيمم منه، فيضرب ضربة ويمسح على وجهه وكفيه، وقد أصبح ويغنيه ذلك عن الوضوء إن لم يكن مستطيعا الوصول إلى الماء أو استخدام الماء، لأنه إما بجسمه أذى يمنعه إن كان حتى مستطيعا أن يقوم إلى دورة المياه ويتوضأ، ربما لا يستطيع أن يجعل الماء على جسده، والشريعة لا تأمره بذلك، لا تأمره بأن يؤذي نفسه ولا بأن يلقي نفسه إلى التهلكة. فإن كان يضره أن يجعل الماء على جسده فينتقل إلى التيمم، بأن يضرب في صحن فيه تراب ضربة خفيفة ويمسح على وجهه وكفيه، وأصبح هكذا متوضئا يستطيع أن يصلي. بل لو كان جنبا، إن احتلم وهو نائم، لو كان جنبا يجزئه ذلك ويصلي بهذا. ولذلك ينبغي على أصحاب المستشفيات وغيرها أن يوجدوا من يفتي هؤلاء المرضى. لو أن إنسانا أوجد مكانا لطالب علم في مستشفى يؤمه الآلاف من الناس من أجل إفتائهم والبحث عن أجوبتهم لكانت تلك سنة حسنة يأخذ عليها أجرا من الله سبحانه وتعالى، وتدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لأن المرضى إخواني أحوج الناس إلى أن يلتزموا بأوامر الله سبحانه وتعالى، فتجد المريض لا يجد من يفتيه. ولذلك ينبغي أن يتميز المسلمون عن غيرهم، فحياتنا ينبغي أن تكون عبودية لله سبحانه وتعالى، والمسلم متعبد لله حتى وهو مريض. فماذا عليهم لو أوجدوا مفتيا أو عالما أو حتى طالب علم في كل مستشفى، في غرفة يقصدها المرضى أو من أو أقاربهم، أو ربما يمر عليهم يصبرهم ويعطيهم بعض الكلام الطيب في أجر الصبر وأجر المرض، يكون هذا نوعا من العمل يذكر لهم ما جاء في أجر الصبر وفي أجر المرض. ثم إذا احتاجوا إلى فتية إن كان يعرف أبتاهم، وإن لم يكن ساعة عند العلماء عند من هو أعلم منه حتى يحصل على الفتية السليمة ويقدمها لهم، فيكون هذا عمله أن يعني يحصل للمرضى على الفتوى ويكون أمينا على ذلك. فإن كان يعرف الأمر، لأن في بعض الأمور مستجدة تحتاج إلى بعض إلى فتاوى بعض العلماء الكبار، فإن كان يعلم أفتاه، وإن لم يكن سعى ما دام طالبا للعلم يعرف أهل الفتوى ويعرف أهل العلم ويعرف كيف يحصل على تلك الفتوى، سواء من كتاب أو من مؤلف أو من تواصل مع العلماء بالهاتف أو بالإنترنت أو بغيرها. في النهاية عمل أن يوصل إليهم ما يسألون أو ما يستشكلون حتى يكونوا أيضا حتى يكونوا مستقيمين على هدي النبي حتى وهم مرضى، وحتى إذا توفي الإنسان توفي على خير. ولو افترضنا أنه لا يجد شيئا، لا الماء ولا التراب ولا شيء، فيمكن أن يصلي فاقدا للطهورين. وقد حصل وقع من الصحابة ذلك في بعض المواقف والنبي لم ينكر عليهم. ففي إحدى الغزوات ولم يكن حكم التيمم قد نزل، افتقد بعضهم الماء فصلى بدون طهارة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى المريض أن استطاع أن يتوضأ توضأ، فإن لم يستطع تيمم، فإن لم يستطع إلا أن يضرب على الجدار. ففي قول بعض العلماء أنه ربما يسوق له هذا، فهو أحسن من عدم الفعل. فإن لم يستطع مطلقا فإنه يصلي على الحال التي هو عليها. وكذلك النجاسة التي توجد في ملابسه، إن استطاع أن يجعل لباسا يستطيع أن يغيره طاهرا خاليا من النجاسة فبها ونعمة، وإن لم يستطع فيصلي كيفما كان. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما دام خرج عن الطاقة وخرج عن القدرة فالضرورات تبيح المحظورات. لذلك أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإن علامة الخيرية أن تتفقه وتتفهم في دينك حتى لا تقع في بلية أو مصيبة، أو يموت قريب لك وهو تارك للصلاة لأنك لم تنصحه أو لم تبين له أو لأنه لا يعلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا جميعا وأن يفقهنا في كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم أصلح قلوبنا وأخلاقنا وأعمالنا يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأولادنا وأزواجنا وآباءنا وأمهاتنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم أصلحنا جميعا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا رحمة واسعة بفضلك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح هذه البلاد يا رب العالمين، واجعل خيرها دارا. اللهم صب الخير في تلك البلاد وفي غيرها من بلاد المسلمين يا رب العالمين، وأصلح بين قلوبنا وألف بين قلوب المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين يا رب العالمين، اللهم أيدهم بجند من عندك يا رب العالمين، اللهم قوي قلوبهم يا رب العالمين، اللهم ثبتهم يا رب العالمين، اللهم ثبتهم يا رب العالمين، اللهم اشف مرضاهم، اللهم تقبل شهداءهم يا رب العالمين، وارحم موتاهم، وألف بين قلوبهم، واجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا قوي يا متين. اللهم رد عنهم عصبة يهود خاسئين أذلة بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في العراق وأيدهم بنصر من عندك يا رب العالمين، واجعلهم يدا واحدة، اللهم اجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا جبار السماوات والأرض. اللهم حرر بلاد المسلمين يا رب العالمين في فلسطين وفي العراق وفي الصومال وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي غيرها من البلدان بحولك وقوتك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.